يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع رسالة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: الأموال السلطانية، يعني أنه سيبتدئ الحديث عن الأموال السلطانية، وذلك أنه تحدث عن الأمانة فذكر أنها تكون في الولايات وتكون في الأموال، والأموال تكون في الأموال الخاصة وتكون في الأموال العامة. فسيتحدث الآن عن بعض الأموال العامة وبعض الأحكام المتعلقة بها. والحديث عن السياسة المالية للدولة الإسلامية والسياسة المالية في الشريعة عموما حديث يطول، وكذلك عن موارد الدولة الإسلامية وهي موارد كثيرة، سيأتي ذكر بعضها في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تحدثت عن بعضها وذكرت بعضها على وجه الذكر والإجمال في دورة السياسة الماضية، كما ذكرت فيها بعض الكتب التي يمكن الرجوع إليها لزيادة التفقه في هذا الباب. فنمشي مع الكتاب على طريقتنا الماضية. قال رحمه الله تعالى: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. يعني بالأموال السلطانية أي الأموال العامة، الأموال العامة التي مصرفها ومجال التحكم فيها ونحو ذلك إلى سلطان المسلمين أو إلى الأمير، كل حسب درجة إمارته وحسب درجة المسؤولية. وهذا هو ما عرف فيما بعد ببيت المال. وبيت المال هو نشأ وتطور مع الوقت حتى صار شخصية اعتبارية وواقعية له أحكامه التي ترتب عليه، وأشرت إلى هذا أيضا في الدورة الماضية. هذه الأموال التي أصلها في كتاب والسنة، يعني ذكرت باسمها وذكرت تفاصيلها، أهمها ثلاثة أصناف هي الغنيمة والصدقة والفيء. فسيتحدث عن الأصناف الثلاثة ويذكر بعض الأحكام المتعلقة بها، فنمشي بحسب الطريقة التي ذكرها، وقد نذكر شيئا ثم نكمل شرح، لأننا سنمشي مع طريقة الكتاب، قد نذكر شيئا في البداية ثم نكمل شرحه فيما بعد مع بحسب ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبحسب ما ييسر الله عز وجل، فأنتم اجمعوا بين أطراف الموضوع. قال رحمه الله: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. نحن الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآن يتحدث عن الأموال المأخوذة من الكفار، وهنا تنبيه مهم جدا يجب أن يفهم في هذا الباب، هو أننا حين نقول غنيمة أو فيء فهذا مرجعه إلى اعتبار الكيفية والطريقة التي أخذ بها المال من الكفار. فقولنا غنيمة أو قولنا فيء هو باعتبار الطريقة التي أخذ بها هذا المال وحصل على هذا المال بها من الكفار، فقد يحصل عليه بطريقة فتسمى هذه الطريقة غنيمة ولها أحكامها في الشريعة، وقد يحصل عليه بطريقة أخرى فتسمى هذه الطريقة فيء ولها أحكامها في الشريعة. قال: الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. إذن كل ما أخذ من الكفار بسبب القتال فهذا هو الغنيمة. أي مال حصل من الكفار أيا كان هؤلاء الكفار أصليون أو مرتدون، أي مال حصل من الكفار بسبب القتال فإنه غنيمة تترتب عليه أحكام الغنيمة. فهذا تعريف الغنيمة على وجه العموم. ثم بعد ذلك قد هناك من الصور ما لا يقع الخلاف فيه أنه قتال، ومن الصور ما لا يقع الخلاف فيه أنه ليس بقتال، وثم من الصور ما قد يقع الخلاف فيه هل هو قتال أم ليس بقتال. في الصورتين الأوليين لا يقع الخلاف بين أهل العلم في كون هذا غنيمة أو كون هذا فيا، وفي الصور التي قد تحتمل قد يقع الخلاف بين أهل العلم. قال: ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. النفل في لغة، والنفل بفتح الفاء وإسكانها في لغة العرب هو الزيادة، ومنه سميت النافلة نافلة لأنها زيادة في الأجر وزيادة في القربة والطاعة إلى الله عز وجل. فهذه الأموال التي حصل عليها من الكفار والتي جاءت من الكفار هي زيادة في أموال المسلمين، فإذا كانت زيادة في أموال المسلمين صارت بذلك أنفالا. وبهذا يظهر لكم أن أصل النفل في لغة العرب يصدق على الغنيمة والفي بمعناهما الإصطلاحي، لكن جمع النصوص المتعلقة بطريقة أخذ أموال الكفار، جمع النصوص أدت إلى تقسيم طريقة الأخذ وما يترتب عليها إلى غنيمة وفي. سورة الأنفال أنزلها الله عز وجل بعد غزوة بدر، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. غزوة بدر هي أول غزوة حصل منها وحصل المسلمون منها على مال ذا قيمة. فلما وقعت الغزوة وجمع المسلمون المال وجاءوا بالغنائم، وقع الخلاف بين المسلمين في أمر هذه الغنائم. فقال الشباب: نحن الذين حصلنا هذه الغنائم بجهدنا وقتالنا. وقال الشيوخ: نحن حميناكم وبقينا في أماكننا، ولولا نحن لأوتيتم من قبلنا. فوقع بينهم كلام في هذا، فحسم الله عز وجل الأمر وأنزل السورة من عنده: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فنزعها الله عز وجل من أيديهم وأعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا أن يعلم أن وقوع مثل هذه الأمور بين الناس لا يطعن في جهادهم ولا يطعن في صدقهم وتقواهم. هؤلاء أهل بدر هم أفضل الناس، ليسوا أفضل يعني ليسوا الصحابة فقط بل أفضل الصحابة، كما ثبت في الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: أفضلنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وليس هذا دعوة إلى أن يقع النزاع والشقاق بين الناس بسبب الغنائم والأموال ونحو ذلك، لكنه إشارة إلى أن النفس البشرية تبقى نفسا بشرية تحتاج إلى مجاهدة ورقي مع الوقت. فنزع الله عز وجل منهم الغنائم وأعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلما طابت نفوسهم بذلك واستسلمت لأمر الله عز وجل نزل تقسيمها من عند الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سنذكر قسمتها فيما بعد إن شاء الله. وقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث جاء به لبيان اختصاص هذه الأمة بالغنائم، نشرحه بسرعة. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أغلب هذه الخمس ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل تشاركه فيه أمته. فقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أيضا لأمته بحسب تقواهم واتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت أمتي بالرعب يسعى بين يديها مسيرة شهر. ودوما حيثما وجدتم في الحديث أو في كتب السلف قياس المسافات فاعلموا أنه بسير الإبل. فقوله مسيرة شهر أي للإبل، هذه خذوها قاعدة. حيثما وجدتم قياس مسافات في الأحاديث أو في كلام السلف فإنما هو بالإبل، هي التي يقيسون بها في ذلك الوقت. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جعلت لي مسجدا، معنى مسجدا هنا مكانا للسجود مكانا للصلاة. فهذا فيه بيان أن الإنسان يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة. وذلك قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم طهورا، أي عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدامه. وهذا مما خص الله عز وجل به هذه الأمة، فقد كان من قبلنا لا تباح لهم الصلاة إلا في الأماكن التي حددت للصلاة كالمعابد لليهود والكنائس للنصارى، ولم يكن شرع لهم التيمم، فكل هذا من خصائص هذه الأمة. ووحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لم تحل الغنائم لأحد قبل هذه الأمة. وكانت الأمم قبلنا إما أنها لم تؤمر بالجهاد أصلا، وكثير من أهل العلم قال إنه أول ما فرض الجهاد فرض في شريعة موسى عليه السلام. أما قبل ذلك فكانت الأمم يبعث إليهم الرسل فيبينون لهم ويقيمون عليهم الحجة، فإذا قامت عليهم الحجة وعاندوا واستكبروا جاء العذاب القدري من عند الله تبارك وتعالى، فأباد خضراءهم وأنجى الله عز وجل المؤمنين، حتى بعث الله عز وجل موسى عليه السلام بالجهاد، فاستبدل العذاب القدري للكفار بالعذاب القدري على يد المؤمنين، وهو أمر شرعي بالنسبة للمؤمنين. فإذ فرض الجهاد من شريعة موسى فما بعدها فلم تكن الغنائم بحلال لهم، وكانوا يجمعونها فيجمعونها في مكان واحد، ثم تنزل نار من السماء، فإذا نزلت نار تنزل نار من السماء فتأكلها يعني تحرقها، فإذا أكلتها دل ذلك على قبول جهادهم، فإذا كان فيها غلول أو خيانة لم تأكلها النار كما في القصة المعروفة في الصحيح. قال: وأعطيت الشفاعة. وهذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثماني شفاعات يوم القيامة، هي يوم القيامة ليس منها شيء في الدنيا، وللنبي صلى الله عليه وسلم ثماني شفاعات يوم القيامة، منها ما هو خاص به كالشفاعة في المقام المحمود ليأتي الله عز وجل لفصل الحساب، ومنها ما يشاركه فيه غيره. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، هذه هي الوحيدة في هذا الحديث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد، كما هو يعني هو من المعلوم من الدين بالضرورة. فقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، هذا بيان لحلية الغنائم لهذه الأمة، وذلك أنهم لما أخذوا الغنائم من بدر والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فيها وفي الأسرى وفي غيرهم، عاتبهم الله عز وجل على أخذها قبل أن ينزل لهم البيان الصريح في تحليلها، ثم أنزله الله عز وجل بقوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الغنائم هي أحل أبواب الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بين يدي الشيء في هذا المكان أي أمامه، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث بالسيف لهداية الناس، فمن اهتدى بالكتاب فذلك، ومن لم يهتدي إلا بالسيف فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل رزقه تحت ظل رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري، استشهد به يعني ذكره البخاري تعليقا. فهذا هو منشأ الغنيمة وإباحتها وكيف أبيحت لهذه الأمة. فهذه الغنيمة كيفية قسمة هذه الغنيمة، فقال: فالواجب في المغنم تخميسه. بالنسبة للغنيمة أحكامها طويلة جدا وعريضة، ولا يمكننا أن نستقصيها بل ولا أن نمر عليها مرورا، فسنحاول أن نقتصر على ما ذكره المصنف وربما نزيد عليه شيئا لبيان أهميته. فبالنسبة للغنيمة فإنه أول ما يخرج منها، يعني هناك أشياء تخرج من الغنيمة قبل أن تقسم. الآن جمعنا الغنائم، هناك أشياء تخرج منها قبل أن تقسم، فتخرج منها الأسلاب، والمقصود بالسلب هو مال الكافر الذي قتله مسلم، وهذا السلب له أحكام تخصه. أهمها ثلاثة شروط يكون بها السلب سلبا. الأول أن يكون المسلم غرر بنفسه في قتال هذا في قتل هذا الكافر، أن يكون غرر بنفسه في قتل هذا الكافر، فلو قتله مدبرا أو قد لو قتله يعني ولا وليس فيه ليس بلازم أن يكون مدبرا، المهم قتله وليس فيه مجال للدفاع عن نفسه كمثل الأسير ونحو ذلك، فهذا لا يستحق سلبه ولا سلب له. هذا الأول. الثاني أن يكون السلب بإذن الإمام، يعني بعد أن يقول الإمام سواء قالها قبل المعركة أو في المعركة أو بعد المعركة، أن يقول من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فإذا كان بغير إذن الإمام فالصحيح منه أقواله العلم أنه لا يجوز وأن آخذه غال. الشرط الثالث أن يثبت ذلك بالبينة، ويكفي في البينة شخص واحد. فهذا هو أول ما يخرج من الغنيمة، لأنه مستحق لمعينين فيخرج من الغنيمة قبل قسمتها. يخرج منها أيضا مال المسلم أو الذمي إذا عرفه وأتى عليه بالبينة، وهذه ستلد في كلام شيخ الإسلام فنتركها حتى يحين محلها. يخرج أيضا منه المؤونة التي تكلفت في الغنيمة من أجرة نقال وحمال وحافظ وحراسة وغير ذلك. الآن حين تجمع الغنيمة الغالب أن يتطوع المجاهدون أو غيرهم من المسلمين بحملها وجعلها في السيارات والإتيان بها إلى مكان وحراستها. فإذا كان الإنسان لم يتطوع بهذا أو شرط عليه أجرا، فإنه تخرج له أجرته من هذه الغنيمة قبل قسمتها. كذلك يخرج منها ما أعطي كشعالة لشخص، مثل أن يكون شخص قال أنا أدلكم على طريق تدخلون منها يا العدو مقابل أن تعطوني كذا، فإنه أيضا يخرج هذا من الغنيمة. ويجوز لا يخرج من الغنيمة ويعطيه الأمير من بيت المال. فإذا أخرجت هذه الأشياء تقريبا هو مجمل ما يخرج من الغنيمة قبل قسمتها، فإنها بعد ذلك تقسم. فيخرج منها الخمس، هذا على وجه الإجمال، وإلا سيأتي زيادة إيضاح من مسائل أخرى تخرج بإذن الله تعالى. فيخرج منها الخمس، فلذلك قال فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى وقسمة الأخماس الباقية بين الأربعين بين الغانمين. بالنسبة للغنيمة إما أن تكون أموالا منقولة وإما أن تكون أرضا، يعني إما أن تكون عقارا وإما أن تكون غير عقار. فالغنيمة التي نتحدث عنها هنا هي الأموال المنقولة. أما بالنسبة للأرض والمقصود بها يعني الثابت مثل المنازل، المنازل دون ما فيها، فإن ما في المنازل حكمه حكم الأموال المنقولة هو غنيمة، ومثل البساتين ومثل المزارع وما شابه ذلك، فهذا الصحيح أنه لأنها ليست من الغنيمة التي تقسم وهي حق للغانمين. وهذه الأرض إما أن تكون أرض كفار أو أرض مسلمين. فإذا كانت أرض كفار ففيها تفاصيل معينة، أن تكون فتحت عنوة أو فتحت صلحا، لها تفاصيل لا نطيل بذكرها. فإن كانت أرض مسلمين فالصحيح في الأرض أنها ليست من الغنيمة، وأنها تكون وقفا ومرجع أمرها إلى الأمير يصرفها فيما يراه من مصالح المسلمين، فهذا ليس من الغنيمة التي الواجب تخميسها. أيضا إذا كان في الغنيمة أسرى فإنه يسقط حق، فإن الشريعة أعطت في هؤلاء الأسرى الخيارات الخمسة المعروفة، ينظر الأمير في الأصلح منها من المن والفداء، سواء كان الفداء بمال أو خبرة أو أسرى والاسترقاق والجزية وغير ذلك. فإذا والقتل، فإذا اختار الأمير القتل مثلا أو اختار المن أو اختار فداء الأسرى سقط حق الغانمين في الغنيمة في الأسرى، وليس لهم الحق بأن يطالبوا بشيء في الأسرى إذا اختار الأمير أحد هذه الخيارات. فإذا اختار المفاداة بالمال من الأسرى الذين حصلوا من الغنيمة وجاء المال، فإن هذا المال غنيمة ويقسم قسمة الغنيمة. هذا واضح. طيب هذا على وجه الإجمال، وإلا كما ذكرت التفاصيل طويلة. فبعد أن تخرج هذه المسائل، يعني هذه المسائل التي هي من الغنيمة تقسم على خمسة أجزاء، فيخرج خمسها. فهذا الخمس يصرف، قال شيخ الإسلام: فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. قوله إلى من ذكره الله تعالى، من هم الذين ذكرهم الله عز وجل؟ وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة. فإن لله، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، هذا مصرف واحد. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال أهل العلم: وأربعة أخماسه للغانمين. فالخمس هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ليس، وقول الشيخ هنا وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، ليس هذا لبيان أنه لا يجوز صرفه إلى غيرهم. والصحيح في الخمس هو مذهب المالكية، أن مصرف الخمس ومرجع الخمس هو إلى الأمير، يصرفه في مصالح المسلمين التي منها هذه الخمس المذكورة، فإن شاء صرفه كله إلى هذه الخمس وترك غيرها من مصالح المسلمين إذا رأى أن ذلك هو الأصلح، وإن شاء صرفه إلى غير هذه المصارف الخمس المذكورة هنا إذا رأى أن ذلك مصلحة المسلمين، وإن شاء جمع ذلك فصرف بعضه إلى هؤلاء وصرف بعضه إلى غيرهم. هذا هو المذهب الصحيح في الخمس، وهو كما قلت مذهب المالكية، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وبه عملوا أيضا في خلافتهم، فكانوا يجتهدون في الخمس بما يرونه مناسبا. وفيه أدلة منها، وهو ترجيح البخاري، وذكر له أدلة منها ما بوب عليه البخاري، قال: كتاب فرض الخمس، هذا كتاب تام من صحيح البخاري يتحدث عن مباحث الخمس، فقط أنا أشير لكم إلى الترجمة وأنتم ارجعوا إليها وإلى تفاصيل الأحاديث، لن نستطيع أن نذكرها كلها. قال البخاري في كتاب فرض الخمس، قال: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بصفته أميرا، والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة، وهي بنته وهي من أهل الخمس لأنها من آل البيت، حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله، ثم ساق الحديث فيه. وبوب البخاري أيضا قال: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، فهو هنا قال لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الأمير، وهنا قال لنوائب المسلمين لأن الأمير هو المسؤول عنهم. قال: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الناس أن يعطيهم من الفي والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر، وما أعطى جابرا تمر خيبر، انتهى هذا التبويب. بواب البخاري أيضا قال: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ولو كان حقا لهم كلهم لأعطاهم جميعا، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، يعني لم يعطي بني هاشم وبني المطلب جميعا، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو من الحاجة ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. وفيها حديث يرجع لها من أحب في الصحيح بشروحه. وكما ذكرت أن ذكر هؤلاء الخمسة ليس من باب الإلزام أنه لا يجوز صرفه إلى غيرهم، وإنما هو من باب التنبيه. لذلك قال الزجاج محتجا لمذهب الإمام مالك، قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الزجاج: وجائز للرجل بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. قال الزجاج: الله عز وجل حين أخبرنا حدثنا عن الإنفاق ماذا قال؟ قال: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فذكر الله عز وجل أصنافا أربعة، وباتفاق الأمة أنه يجوز للإنسان أن ينفق ماله في غير هذا، فلم يكن ذكر الله عز وجل لهذه الأصناف دليلا على حصر الإنفاق فيها، وإنما هو من باب التنبيه على أهميتها، فكذلك ذكر الله عز وجل للأصناف الخمسة في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ليس من باب التخصيص وإنما هو من باب التنبيه على غيرها. واضح هذا الاستدلال؟ طيب إذا هذا كله عند قوله فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. طيب وقلنا بينا معنى هذا. وقسمة الأخماس الباقية بين الغانمين. الأربعة الأخماس الباقية هي حق الغانمين. حق الغانمين هذا فيه تفاصيل كثيرة. من هو الذي يستحق؟ أهم الشروط التي يستحق الإنسان بها السهم هي أن يكون ذكرا فلا تستحق المرأة السهم، وأن يكون مسلما فلا يستحق الكافر السهم، وأن يكون بالغا فلا يستحق الصبي السهم، وأن يكون حرا فلا يستحق العبد السهم، وأن يكون مشاركا في المعركة. وهذه المشاركة ضابطها هو بحيث يكون أعان المجاهدين في خصوص تلك المعركة بما كان سببا في إتمام المعركة أيا كانت تلك الإعانة. هذا على وجه العموم. قد تبقى صور معينة يختلف فيها هل هي إعانة أم ليست إعانة. مثلا الراصد الذي يرصد هذه إعانة بلا شك ولا ريب، لأنه لولا عمله ما استطاع المجاهدون أصلا أن يهجموا على تلك المعركة. مجموعة الإسناد هذه إعانة بلا شك. كل من حضر للقتال ولو لم يطلق طلقة واحدة هذا مشارك بما فيه من يصور وبما فيه من كان في الحراسة. كل من حضر للقتال حضر المعركة للقتال فهذا مشارك. وكما ذكرت أن بعض الصور قد يقع فيها تنازع هل هي من نوع المشاركة أم لا، فهذه مسائل واقعية يرجع فيها إلى من يفتي في ذلك الوقت أو من يقسم الغنيمة. بقي هنا سؤال قد يطرحه الإنسان. هؤلاء الذين لا يستحقون السهم، هؤلاء الذين ذكرنا لا يستحقون السهم، إذا حضروا وشاركوا في المعركة أليس لهم حق أو لا يكون لهم حق؟ بلى يكون لهم حق، لكنه لا يبلغ مبلغ السهم. وهم من ذكرنا؟ ذكرنا المرأة قلنا ليس لها سهم، وذكرنا العبد قلنا ليس له سهم، وذكرنا الكافر قلنا ليس له سهم، وذكرنا الصبي قلنا ليس له سهم. فهؤلاء لو حضروا وشاركوا فإنهم لا يستحقون السهم، لكن يستحقون أعطية تسمى الرضخ. ومعنى الرضخ هو النصيب دون السهم. ما معنى النصيب دون السهم؟ لنفرض أننا غنمنا غنيمة وأن قيمة هذه الغنيمة بعد أن أخرجنا منها ما سنخرجه وبعد أن أخرجنا منها الخمس أننا لو قسمناها على جميع المشاركين سيجد كل واحد 500 دينار، أي هذا سهمهم. فهذا هو السهم، المقدار الذي يستحقه المقاتل بعد أن تخرج الأشياء التي ستخرج. الذي يستحقه الواحد هو الذي يسمى السهم. لنفرض أنه 500 دينار، فهؤلاء الذين ذكرنا المرأة والصبي والكافر والعبد يستحقون شيئا من الغنيمة لكن لا يبلغ السهم. يمكن يعطى لهم 100 دينار 300 دينار بحسب ما يراه الأمير. فهذا هو ما يسمى الرضخ، ويكون هذا من أصل الغنيمة. وهذا ما أشرت إليه في البداية أننا سنأتي إلى شيء يخرج من الغنيمة قبل قسمتها. الآن هذا الرضخ الذي سنخرجه سيعطى من أصل الغنيمة قبل أن نقسم، قبل أن يعطى لكل واحد، لكن نتأكد أنه لا يبلغ سهم الغانم. وقيل يخرج من أربعة الأخماس، وقيل بل يخرج من الخمس. طيب نرجع إلى الكتاب. قال فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى وقسمة الأخماس الباقية بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، هذا عند الطبراني من حديث طارق بن الشهاب. وسببه أن أهل البصرة كانوا في معركة، أن أهل الكوفة كانوا في معركة فأمدهم أهل البصرة أو العكس، نسيت أنا. المهم أحد المدينتين كان في معركة فأمدهم أهل الكوفة، مثلا كانوا في معركة فأمدهم أهل البصرة وكانوا بقيادة عمال بن ياسر وأدركوهم والمعركة قائمة فأعانوهم حتى انتصروا على العدو. فلما أرادوا أن يقسموا الغنيمة قالوا لهم لا حق لكم، فتكلم في ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه وقائد هذا الجيش، وقع بينهم كلام حتى قال قائد هذا الجيش لعمال بن ياسر أيها الأجدع، لأن أذنه كانت مقطوعة وكانت قطعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له خير أذني سببت، لأنها قطعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. ثم كتبوا إلى عمر بن الخطاب في الأمر، فكتب إليهم عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. فهذا هو الضابط، كل من شهد الوقعة فإنه مشارك في الغنيمة. وروي هذا اللفظ أيضا من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من حديث يزيد بن عبد الله بن قصيد، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وروي مرفوعا وعزاه، رأيت بعضهم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. فيجب قسمة الغنيمة بين الناس بالعدل والمساواة، فلا يحاب أحد بسبب الرئاسة كونه أميرا مثلا، أو بسبب النسب كونه من أسرة كبيرة، أو بسبب الفضل كونه قديما في الجهاد أو طالب علم أو نحو ذلك. فهذا ليس سببا للتفضيل، لكن هناك أسباب أخرى للتفضيل قد يفضل بها بعض الغانمين على بعض، يأتي معنا بعضها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلا على من دونه، وقد جاءت روايات أخرى تبين هذا الفضل، وهو أنه قال هذا الفضل الذي رآه، وهو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكون حامية القوم ومقاتلهم، هل يستوي هو وغيره، يعني من لم يحامي ويقاتل؟ فقال له النبي ها وذكره، قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم، يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم، لا لا قبلها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم المدافع عنهم يكون سهمه وسهم غيره سواء، قال ثكلتك أمك يا ابن سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فكما أنك جلد وقوي وتقتحم في الصفوف الأولى، فثم ضعيف مستضعف من المجاهدين، ينزل الله عز وجل النصر عليكم بسبب دعائه وإخلاصه لله عز وجل، ولولا دعائه وإخلاصه لله عز وجل لربما لم تثبت ولم ينزل عليكم النصر. فذلك الوجه الذي ساوت الشريعة به بين الناس وأعطتهم جميعا. قال شيخ الإسلام وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية ودولة بني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، كانوا أنذاك ما دخلوا في الإسلام، ثم الترك والبربر دخلوا في الإسلام، ودخل كثير من الروم في الإسلام. لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية، هذا هو التفضيل الجائز شرعا. فالتفضيل الممنوع شرعا ما هو؟ التفضيل لغير سبب أو لسبب غير معتبر شرعا، مثل الرئاسة والحسب والنسب والفضل ونحوها. أما التفضيل الجائز شرعا فهو التفضيل بسبب زيادة النكاية في العدو، كأن يفضل الذين اقتحموا في الصفوف الأولى، وأن يفضل من أثخن في العدو، أو من كان سببا لفتح ثغرة في العدو، أو نحو ذلك من الأمور البينة الواضحة في كونها سببا للتفضيل. قال كزيادة كسرية تسرت من الجيش، يعني سرية خرجت من الجيش وتقدمت فقاتلت حتى كان نصر الله عز وجل، أو كانت سببا للفتح، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، أو يعني مكان كان العدو مسيطرا عليه ولا يمكن الدخول منه، فغرر هذا الرجل بنفسه حتى فتحه على المسلمين. وهنا تعلمون قصة صاحب النقب المشهورة الذي أبى أن يذكر اسمه أصلا فضلا أن يعطى عليه شيئا، وإن كان الأخذ عليه جائزا لا شيء فيه شرعا. أو حمل على مقدم العدو فقتله، كما يحكى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنهم حين غزوا تونس، وكان أمير الكفار آنذاك جرجير، فذهب عبد الله بن الزبير بعدد قليل من الفرسان، معه قيل 30، فدخل في الآلاف المؤلفة من الكفار حتى وصل إلى ملكهم وهم لا يظنون أن يوصل إليه، ومعه جاريتان تروحانه بريش الطواويس، فقتله، فكان سبب الهزيمة على الكفار. ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاه كانوا ينفنون ذلك، وفيها حديث الصحيح. وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، يعني حين تتقدموا قبل أن يكونوا عائدين يعطيهم ربع الغنيمة بعد أن يخرج الخمس نافلة لهم خاصا بهم، ثم يقسم باقي الغنيمة ولهم نصيبهم ككل الناس. فإذا كانوا راجعين نفلهم الثلث، والثلث أكثر من الربع، وذلك لأن الإنسان بعدما رجع يكون متعبا وربما مجروحا وربما غير ذلك، فكان هذا زيادة في التحرير. وهذا النفل قال العلماء إنه يكون من الخمس، هذا مذهب لبعض أهل العلم أنه يكون من الخمس، وهذا قول ضعيف لأنه مستحيل أن يكون ثلث الغنيمة كله جاء في الخمس. وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس، وهذا أضعف من الأول لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإذا جاز من أربعة الأخماس التي هي حق الغانمين فهو من الخمس الذي هو حق الأمة كلها، أوضح جوازا. وهذا هو ما عبرنا عنه بكونه من أصل الغنيمة، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية، هذا هو التفضيل الجائز، لا لهوى النفس، هذا هو التفضيل الممنوع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، بغير شرط يعني ينفله اجتهادا من عنده كما ينفل لسرية تسرت في العدو، وبشرط هو سيأتي معنا كأن يقول من فعل كذا فله كذا ومن قام بكذا فله كذا، وينفل الزيادة على ذلك يعني على الربع والثلث بالشرط، يعني يقول من فعل كذا فله نصف، إذا أيها المجاهدون من إذا خرجت السرية وفعلت كذا فلها نصف الغنيمة. فقال الزيادة على الثلث في الرجعة والربع في الذهاب لا تكون إلا بالشرط، وفي هذا خلاف ونقاش. وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل أن يقول من دلني على قلعة فله كذا، مثل أن يقول من دلنا على قلعة للعدو ندخل منها فسنعطيه كذا، أو من جاءني برأس فله كذا، يعني من كان سببا لقتل رأس من الكفار أو قائد منهم أو غير ذلك فله كذا. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، يعني من الغنيمة، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى مصلحة راجحة على المفسدة. وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجوز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة، ولا تجوز النهبة وهو القفز عليها وأخذها، يعني تأتي مجموعة كل واحد يأخذ من جانبه، فهذه هي النهبة. أما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا كبير من الكبائر ولا يجوز، قال إذا كان الإمام يقسم الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي به، وهو أنه يأتي به يوم القيامة يصيح عليه إن كان رقاعا أو كان شاة أو كان غير ذلك، يأتي ينادي عليه أمام الناس يوم القيامة فضيحة له من عند الله عز وجل. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الغلول والإخبار بأنه كبير من الكبائر، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل بسبب أنه غل، ومنع وصف الشهادة لآخر بسبب أنه غل وهو غلامه مدعم كما في قصة خيبر، فلما سمع ذلك بعضهم جاء بالشراكين، والشراك هو السير الذي يكون في النعل يدخل فيه الإصبع، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال شراك أو شراكان من نار، يعني شيء بسيط، نسأل الله عز وجل العافية. وهنا مسألة مهمة، أن الإنسان نسأل الله العافية قد يغل، فإذا غل قد يندم بعد ذلك ثم يريد أن يتوب، ويكون الغنيمة قد قسمت والناس قد تفرقوا وربما بعضهم قد قتل وغير ذلك، فطريقة التوبة في هذا أن يخرج خمس ما غل فيصرفه في مصالح المسلمين العامة كالخمسة المذكورة في الآية اليتامى ونحو ذلك، ثم يتصدق بالباقي بنية الصدقة عمن هو حق لهم، فإن الله عز وجل يعلمهم. روي هذا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. وهذه عموما طريق توبة صحيحة لكل من أراد أن يتوب من مال حرام وعجز، وانتبهوا لهذا القيد، وعجز عن معرفة صاحبه بعد أن بذل جهده في ذلك أن يتصدق به عنه، فإن جاء صاحبه بعد ذلك فإن رضي بهذه الصدقة فله ذلك، وإن لم يرضى رد له الرجل ما كان أخذه يعني ماله المستحق عليه، ويكون له الأجر إن شاء الله بتلك الصدقة. هذا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام في مواضع في هذه المسألة. طيب نواصل. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أي النهبة، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة أي جمع الغنيمة وقسمتها وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان يعني بلا اعتداء حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز الإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه أي أن الإمام لا يجمعها ولا يقسمها بالشريعة، وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، فقد تقابل القولان، يعني الذي منع الناس من الذي منع الذي قال إنه ليس للناس الأخذ مع أن الإمام لا يقسمها قسمة عادلة، والذي أباح لهم الأخذ مطلقا، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط. والعدل في القسمة، نحن قلنا بأنه تخرج هذه الأمور، ثم يخرج الرضخ، ثم يخرج الخمس، ثم أربعة الأخماس الباقية للغانمين، وأنهم متساوون في سهامهم، الغانمون هؤلاء متساوون في سهامهم، إلا إن فضل بعضهم بسبب شرعي كالنفي الذي ذكرناه. بقي شيء يتعلق بهذه القسمة، هو قوله والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم، وللفارس للعربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. قسمة الغنيمة أنه للرجل سهم، يعني الذي ليس براكب، للرجل سهم، وللفرس المشارك في المعركة سهمين. فإذا كان الرجل له فرس وقاتل عليه فإنه يستحق كم سهم؟ ثلاثة أسهم، سهم له باعتباره رجلا، وسهمان لفرسه. وما عدا الفرس من الحيوانات فإنه لا يقسم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالإبل، وربما غزو بالحمير، فما قسم لشيء من ذلك. إذن كيفية قسمة الغنيمة هي أن يحسب جميع المشاركين بما فيهم الأفراس، فللفرس نفسه سهمين يأخذهما صاحبه، وللرجل المشارك سهم. طيب الوسائل الحديثة كالسيارات والدبابات ونحوها، هل تأخذ حكم الفرس أم لا؟ هذا محل اجتهاد ومحل نظر وبحث، والمسألة محتملة، فلو ترجح عند شخص أنه يأخذ أنها تأخذ الحكم كان له أن يعمل بذلك. لكن فيه تنبيه، إذا كانت هذه السيارة ملكا خاصا، لو فرضنا أنه ترجح عندي مثلا أنه تعامل السيارة معاملة سيارة، طبعا نوع من السيارات خاصة البيسات مثلا كما تسمونها، لو ترجح عندي أنها تأخذ حكم الفرس لغنائها الغناء الشديدة في المعارك، أو أن الدبابة تأخذ حكم الفرس، فإنها إن كانت ملكا خاصا، إن كانت ملكا خاصا أخذه صاحبها، وإن كانت ملكا عاما رجع إلى الأمة. وفيها تفاصيل تحتاج إلى تحرير، مثل إذا كان فيها أكثر من شخص، وهذا هو الغالب أن السيارات يكون عليها المضادات، يعني هذا النصيب هل هو لسائقها، للرامي، للمدخر، لمن معه، يعني فيها تفاصيل معينة تحتاج إلى تحرير وبحث، ويقوم بها من ابتلاه الله عز وجل بأمر تلك القسمة. طيب نواصل. قال والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم، وللفارس للفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، وهذا مذهب الأحناف وهو ضعيف، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين، وهذه هي العلة التي اعتبرها من ألحق السيارة والدبابة بالفرس، أن منفعته في المعركة مثل منفعة الفرس وربما أشد. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بين الهجين يسهم له، نمر على هذا، لم يعد الفرس استخدام كبير. ومنهم من يقول بيلهجين ويسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يصح. والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية ويسمى البردون، وبعضهم يسميه التتري سواء كان حصانا أو خصيا، ويسمى الإكديش أو رمكة وهي الحجر. كان السلف أمر الخطة العسكرية عند السلف كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس لها صهيل، يعني ما لها صوت يكشف به الإنسان، لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. طيب، دخل في موضوع آخر قال: وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. نحن ذكرنا أن مما يخرج من الغنيمة مال المسلم أو الذمي إذا عرف قبل الغنيمة وأتى عليه ببينة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وفي ذلك أدلة منها ما ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر أبق له فرس فرد عليه في عهد خالد بن الوليد. فالآن إذا دخلنا إلى ثكنة، وهذا يقع كثيرا، الطواغيت يظلمون صباحا ومساء ويأخذون أموال المسلمين بغير حق. فإذا دخلنا إلى ثكنة ثم جاء مسلم يدعي أن هذه السيارة وهذا البندقية أو غيرها وهذه الدار أنها له، فإنه يطالب بالبينة. والبينة هي كل ما يظهر الحق، مثلا لو جاء بأوراق سيارة ثابتة غير مزورة هذه بينة لا شك فيها ولا ريب، والصحيح أنه يكفي فيها أيضا شاهد واحد كالسلب. فإذا جاء بهذه البينة فإنه يستحق أن يأخذ ماله بالغا ما بلغ ولا حق للغانمين فيه، وهذا محل إجماع من أهل العلم. هذا متى؟ قبل القسمة. فإذا كان قبل القسمة بعد أن قسمت الغنيمة وأخذ كل واحد نصيبه ثم جاء هذا المسلم يدعي شيئا وأثبته بالبينة فما الحكم؟ هذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا طويلا وعريضا، ولعل الأقرب فيها أنه له بالعوض، أي بمقابل أن يرد الثمن الذي قوم به لأنه تعلقت به حقوق أخرى، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، وليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. طبعا كما ذكر أن تفاريع الغنائم كثيرة جدا ولا يمكن استقصاؤها، لكن هنا مسألة تقع كثيرا للمجاهدين لا بد أن نشير إليها، وهي أن واقع الجهاد اليوم أنه يحتاج إلى المال حاجة شديدة، وهذا لا يمكن أن يكابر فيه أحد عرف الجهاد ولو فترة يسيرة. والغالب من حال المجاهد أنه يأتي لا شيء عنده، فكل أموره تتحملها الأمة ويتحملها المجاهدين، بدءا من أكله وشربه ولباسه واتصالاته، ثم زيادة إلى سلاحه وذخيرته، ولا قدر الله إذا جرح علاجه، بل في بعض الساحات إذا تزوج زواجه وتكاليف زواجه وغير ذلك، فهذا كله تتحمله الأمة. ثم إذا جاءت الغنيمة يكون للأمة الخمس وأربعة الأخماس تقسم بين الناس ولا تستفيد الأمة منها شيئا، وقطعا أن هذا بهذه الحال لا يمكن أن يثبت به جهاد. فحل هذا بثلاثة أشياء كل منها جائز، وفيها إن شاء الله تعالى جمع بين القيام بحق الأمة والحفاظ أيضا على حق المجاهد في نفسه، فإنه أيضا المجاهد قد يكون محتاجا إلى المال كما ذكرنا إذا كان متزوجا أو له أبناء أو نحو ذلك من الأمور. الأول الاشتراط، أن يشترط المجاهدون ويبتكون عندهم بنود يشترطونها على الشخص قبل أن يأتي وقبل أن يدخل في أي معركة، فإن وافق عليها فالمسلمون عند شروطهم إلا شرط أن حل حراما أو حرم حلالا، وليس فيها لا تحريم حلال ولا تحليل حرام. مثل أن يشترط المجاهدون، هذه أمثلة فقط وكل واقع أهله يدرسونه، مثل أن يشترط المجاهدون مثلا أننا قبل أن نقسم الغنيمة فإننا نخرج ما بذلناه في تلك المعركة. مثلا نحن لا أردنا أن نهجم على هذه الثكنة فجينا بكل ما عندنا من المال الذي هو مال الأمة فهجمنا به على هذه الثكنة فذهب لنا 60 قذيفة هاون مثلا، 50 قذيفة أربيجي، 1000 طلقة كلاش، و2000 طلقة بيكا مثلا. فنقول نحسب جميع هذا ثم يخرج قبل أن نقسم الغنيمة، هذا يشترط قبل الدخول. فهذا مثال. مثال آخر أنه قد يقال لهم أيها المجاهدون إذا كانت الغنيمة من السلاح الثقيل مثلا أو من الدبابات أو نحوها فإننا لا نقسمها بل ترجع إلى بيت مال المسلمين، وما كان عدا ذلك فإننا نقسمه فيكون لكل نصيبة. وأمثال هذا، هذه فقط أمثلة للإيضاح. فالشرط واسع وجائز والمسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحل الأول. الحل الثاني إن لم يشترط أو وقعت حالة، يعني كانوا ما يشترطون أصلا، أو وقعت حالة اقتضت منهم شيئا معينا، فهو أن يطلب الناس التنازل دون تعويض. هذا الحل الثاني. الحل الثالث هو أن يطلب الناس أو يلزموهم بالتنازل مقابل التعويض، يعني يبقى للمجاهد دينا على الأمة يعطى له إذا فتح الله عز وجل أو يعطى له مع الوقت. وهذان الأخيران فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أدلته أدلة الشروط العامة. الثاني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما في الصحيح في قصة هوازن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم هوازن وكانت كثيرة، هي التي أعطى منها المؤلفة قلوبهم، كانت كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم من بعد جاءه هوازن مسلمين، فلما جاءه مسلمين طلبوا منه أن يرجع لهم أموالهم ونساءهم وذراريهم، لأنه كان فيها الأموال وكان فيها النساء والذراري. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استأنيت بكم 20 ليلة، يعني انتظرت بقسمة الغنيمة 20 ليلة رجاء أن تجيوا فتسلموا. وفي هذا جواز تأخير قسمة الغنيمة لمصلحة معتبرة، وإلا إذا لم تكن لمصلحة معتبرة أو ظهر أن الأمير يتلاعب بها أو يريد أن يمشي الوقت حتى لا يقسمها فهذا لا يجوز. أما إذا كانت لمصلحة معتبرة مثل أن تكون الناس في المعارك أصلا ما عندها البال لقسمة الغنيمة أو لسبب شرعي مثل هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. قالهم إني قد استنيت بكم 20 ليلة وإن معي من ترون من الناس، وانظروا نفس الله قالهم معي من ترون من الناس مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحكم على الناس ولم يأخذ منهم لما يعلم أن المال شقيق النفس. قالهم ومعي من ترون من الناس، هذا كان في السنة 8 من الهجرة، وأحب الحديث إلي أصدقه، الوضوح، وأحب الحديث إلي أصدقه، فإما أن تختاروا سبيكم وإما أن تختاروا مالكم، يعني لن أرد لكم الاثنين، اختاروا أن أرد لكم السبي أو اختاروا أن أرد لكم المال. قالوا له أنت خيرتنا بين أنفسنا وأموالنا نختار أنفسنا، يعني يختارون نساءهم وذراريهم. قالوا فإني سأخطب في الناس، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقال لهم إن هؤلاء يعني إخوانكم هؤلاء قد جاءوا مسلمين وإني قد رأيت أن أرد لهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب، هذا الحل الثاني الذي ذكرناه، فمن أحب أن يطيب يعني يتنازل طيبة بها نفسه، فمن أحب أن يطيب فله ذلك، ومن لا فإنا نعوض له من أول ما يفيء الله علينا 6 فرائض. قال نعوض له من أول شيء يفيئه الله علينا، يعني يأتينا غنيمة كان أو فيئا أو غير ذلك، 6 فرائض، يعني 6 من الإبل مقابل نصيبه الذي تنازل عنه. هذان الحل الثاني والحل الثالث. فقال الناس بصوت واحد طيبنا، يعني تنازلنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من طيب من لم يطيب، انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لا ندري من طيب من لم يطيب، يعني مئات من البشر لا ندري، قد الواحد يحرج يقول طيبنا لما رأى الناس كلهم يقولون هكذا، إنا لا ندري من طيب من لم يطيب فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فإذا كان عدد قليل من المشاهدين مثل ما يكون سريع عادي يمكن الأمير يقف لهم ويقول لهم هذا، أما إذا كانت مجموعة كبيرة فلا يكفي أن يقولوا طيبنا، بل كل مجموعة أميرها عريفها، يعني أميرها يرفع أمرها إلى المسؤول. وذلك الإنسان قد يستحي في الجمع الكبير، لكنه بينه وبين أميره وعريفه وشيخ قبيلته ونحو ذلك لا يستحي منه غالبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من طيب من لم يطيب، ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فلما رفعوا أمرهم ماذا كانت النتيجة؟ المهاجرون كلهم طيبوا، الأنصار كلهم طيبوا، وباقي الناس أخذوها بالعوض. فهذه مسألة كثيرة ما تقع في المجاهدين، وربما أحيانا تؤدي إلى بعض الكلام الذي لا ينبغي. فهذه حلول شرعية ثلاثة يمكن للإنسان أن يفعل أي منها، وبإذن الله تعالى يوفق الله عز وجل. إذن نواصل. قال: فصل. وأما الصدقات، صدقات هنا المقصود بها الزكاة، فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة، أي طلبه أن يعطيه من الصدقة، فقال: إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، يعني لم يكن قسمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، ولكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. الحديث عند ابن الأعرابي في معجمه. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما الذي يجمعهما؟ أنهم محتاجون. فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وهو القوي البني الذي هو مكتسب ويستطيع الاكتساب. طبعا في الصدقة تفاصيل طويلة لكن نمر عليها مرورا كما فعل المصنف. والعاملين عليها وهم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، يعني المشرفون عليها المسؤولون عنها، فهؤلاء يستحقون بصفتهم وبكونهم عاملين حتى ولو كانوا أغنياء، لأن الله قال: والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم، فنذكرهم إن شاء الله في مال الفيء، فأيضا نتركهم إلى مال الفيء بإذن الله. وفي الرقاب يدخل فيها إعانة المكاتبين أو المكاتبين، كل منهما صحيح. والمكاتب هو العبد الذي يدفع مالا لسيده مقابل أن يتحرر، فهذا إذا وجد فإنه يستحق من الزكاة. هذا معنى قوله يدخل فيه إعانة المكاتبين. وافتداء الأسرى أيضا من، وفي الرقاب فداء الأسرى، فيعطى من الزكاة الواجبة لافتداء أسرى المسلمين. وعتق الرقاب، يعني يجوز للإمام أن يأخذ من مال الزكاة فيشتري به بعض العبيد فيحررهم، هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمين وهم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، يعني إنسان عليه دين سواء كان سبب هذا الدين يعني مصيبة أصابتهم، كان تاجرا ففقد ماله أو خسر أو غير ذلك مما يصيب، أو كان سبب هذا الدين حمالة تحملها، مثل أن تكون وقعت مشكلة بين قبيلتين فتحمل الديات، فهذا يستحق أن يعطى من مال الزكاة حتى يدفع تلك الديات بالغا ما بلغ ذلك المال، وكذلك بالغا ما بلغ ذلك الدين. وفي حديث قبيصة بن مخارق في صحيح مسلم: إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى، فكان هذا المال سبب دينه عليه وغرامته له أنه في معصية الله عز وجل، فلا يعطون حتى يتوبوا، فإذا تابوا أعطي لهم. وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، أي المجاهدون الذين لا يجدون من المال ما يكفيهم للجهاد، هذا معنى قوله ما يكفيهم لغزوهم، أي أن المال هذا للجهاد، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به، يعني إذا كان ليس عندهم شيء يعطون، وإذا كان عندهم لكن حالهم ناقص يعطون حتى يتم غزوهم، أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد، يعني الغريب الذي احتاج في أرض خارج أرضه فإنه يعطى من الزكاة حتى ولو كان أغنى الناس في بلده. فهذه هي مصارف الزكاة الثمانية التي ذكر الله عز وجل. قال: فصل. وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، يعني من الإحسان والدعوة لهم بالغفران. ولذلك استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يعطى للرافضي 100 في، قال: لأنه ليس ممن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، يعني قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني هذا دخل فيه كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فهؤلاء يدخل في كل من صدق عليه هذا الوصف بعد السابقين من الصحابة. وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، يعني دخلوا أيضا في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإحسان فهو داخل في هذا، وداخل في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ولذلك أخرج البيهقي في حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال أعطي منه أو منع أو منع حتى راع بعدن. قال الشيخ الإسلام: ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا، ذلك لأن بني النضير كانوا في طرف المدينة فذهبوا إليهم على أرجلهم. ولهذا قال الفقهاء: إن الفي هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. إذن ما هو الفي؟ هو ضد الغنيمة. ما هي الغنيمة؟ ما أخذ من الكفار بالقتال. الفي ما أخذ من الكفار بغير قتال. وبغير قتال هذه واسعة يدخل فيها صور كثيرة جدا، فكل ما أخذ من الكفار بغير قتال فهو داخل في الفي، وكل ما أخذ منهم بقتال فهو داخل في ماذا؟ داخل في الغنيمة. وأهم الفروق بين الفيء والغنيمة أمران: الأول أن الغنيمة يجب تخميسها وإخراج الخمس منها، والفيء لا يخمس على القول الصحيح الراجع الذي لا ينبغي القول بسوى، كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو مذهب جمهور الأمة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن 4 أخماس الغنيمة بعد أن تقسم هي حق الغانمين، بينما الفيء حكمه حكم الخمس. ما هو حكم الخمس؟ ما هو حكم الخمس الذي ذكرنا؟ أنه يرجع إلى بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين، فهذا هو حكم الفيء. إذن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال. وكما ذكرت لكم أنه من الصور ما لا يختلف في كونه قتالا، ومنها ما يختلف في كونه قتالا. ودوما أضرب المثل التالي لإيضاح هذا: افرضوا أننا الآن ما يسمونها يعني انتشرنا العدو وفتحنا له التشكيل، كذا أعرفها عند إخواني، في هذا المكان، يعني في مكان مضيق، ومر العدو حتى صار في مرمى نيراننا، فقط ننتظر أن يصل إلى الطرف لنبدأ الرماية فيه، فلما رفعوا رؤوسهم إذا نحن ممسكون فيهم بالسلاح فسلموا أنفسهم دون أن نطلق طلقة، فما حكم هذه الصورة؟ هل هي في أم غنيمة؟ هل هي قتال أم ليست بقتال؟ من نظر إلى الظاهر أنه لم يقع الرصاص قال هذا ليس بقتال فحكمه حكم الفيء. ومن نظر إلى الحقيقة أنه علموا أنهم يعني قاتلوا ولم يقاتلوهم مقبوضون فأرادوا أن ربما يبقون على أنفسهم وهذا يقع كثيرا، قال هذه غنيمة وحكمها، قال هذا قتال وحكمه حكم الغنيمة. واضح المثال هذا. وهذه المسائل كما ذكرت مثل هذه الأمور هي من المسائل يعني العينية والفتاوي الواقعية التي يجتهد فيها من هو أهل للاجتهاد في وقتها، ثم يكون حكمه ملزما لمن كان معه. قال ولهذا قال الفقهاء إن الفئة هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال، وسمي فئا لأن الله أفاه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، أفاه شيء رده. لماذا سمي الفئة فئا؟ نحن قلنا لماذا سميت الغنائم أنفالا مع أن الأنفال تصدق على الفئة أيضا؟ لأنها زيادة في مال المسلمين، فالفئ هو زيادة في مال المسلمين رده الله إليهم من الكفار. قال يرده عليهم من الكفار. فإن الأصل هذا شرحها أن الله تعالى إنما خلق الأموال، إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه. هذا وجه تسميته فيان، أنه لما كان الكفار خلقهم الله لعبادته فلم يفعلوا ذلك، أعطاهم المال لاستعانة بها على عبادته فلم يفعلوا ذلك، فأباح أنفسهم وأباح أموالهم للمؤمنين، فإذا أخذها المؤمن منهم فكأنها رجعت إليهم لاستحقاقهم إياها لعبادتهم لله عز وجل. إذن قال كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. قال مثال هذا لو أن إنسانا له ميراث يستحقه من والده فغصبه غاصب عليه، فإنه يستحق هذا وإن كان لم يقبضه لم يحصل عليه من قبل، فإذا أرد إليه فإنه حقه رجع إليه. فكذلك مال الكفار هذا يستحقه المؤمنون وإن لم يكونوا قبضوه من قبل، فإذا أخذوه بالغنيمة وبالفي فقد رجع إليهم حقه. وهذا الفي مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، وقوله على اليهود والنصارى أما أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فمحل اتفاق من أهل العلم، واختلف هل تؤخذ من غيرهم، وأرجح الأقوال فيها أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين، هذا هو أصح الأقوال فيها وهو مذهب المالكية، والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا لقيت عدوك من المشركين، هكذا بعموم من المشركين، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فذكر منها الجزية. طيب قال وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو، يعني المال الذي يصالح عليه العدو أنه يدفعه كل سنة أو كل شهر بحسب الصلح، فهذا من الفي يدخل إلى بيت مال المسلمين، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، أو ما يهدونه إلى سلطان المسلمين أو إلى أمير الحرب، فهذا ليس حقا له بل هو حق للأمة جميعا، لأنه لولا هذا الجيش الذي معه ولولا هذه القوة الضاربة معه من المسلمين ما أهدوا إليه ذرة، فلذلك استحقه بقوة المسلمين فصار لهم جميعا، فيرجع إلى بيت مال المسلمين. ويأتي معنا قريبا إن شاء الله حكم هدايا إلى يعني المسؤولين. ونحوهم مما يؤخذ كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، يعني إلى تجار أهل الحرب. والحربي في لغة الفقهاء، الحربي في لغة الفقهاء هو من ليس ذا عهد ولا أمان ولا ذمة، هذا هو الحربي في لغة الفقهاء، وليس معناه من يحاربك مباشرة، يعني من أنت وإياه في حرب، وهذا الاصطلاح يستخدمه بعض من أضلهم الله على علم أو على جهل في هذا الزمان ليلبسوا على الناس أن المقصود بالحرب عند أهل العلم هو المحارب بمعنى المقاتل، وليس كذلك، بين الحربي في اصطلاح أهل العلم هو من ليس ذا عهد ولا أمان ولا ذمة. فهؤلاء الذين ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة إذا اتجروا إلى بلادنا وأعطيناهم الإذن في ذلك فقد كان عمر بن الخطاب يفرض عليهم العشر، وهو أن يعطوا العشر من تجارتهم. فهذا معنى قوله وما يؤخذ من تجار أهل الحرب هو العشر، هذا يرجع إلى بيت المال 100,000. ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم، طبعا هذا يحكي حين كنا نحن وحين كانت لنا دولة، يعني الآن نحن غالبا ندفع الجزية وتؤخذ أموالنا من دون رضا منا وعن غصب. فتجار أهل الذمة إذا كانوا في البلد الذي عليه فيهم الذمة فهؤلاء لا يؤخذ منهم شيء عدا الجزية التي عليهم أصلا بشروطها، فإذا سافروا إلى بلد آخر غير بلادهم أخذ منهم نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب يأخذ. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، مثل من نقض العهد منهم فحاربناهم وأخذنا مالهم، يعني أخذنا مالهم دون قتال ودون حرب، فهذا أيضا من الفي. وهذا هو بعض موارد الدولة التي أشرت إليها في بداية الكلام. والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، الخراج هو الوظيفة والمال الذي يجعل على أرض الكفار التي ملكناها ولم نملكها بحسب الصلح الذي يقع بيننا وبينهم أو بحسب ما نراه مناسبا لنا، فهذا الخراج الذي يعطى عن هذه الأرض هذا أيضا من الفي يدخل إلى بيت مال المسلمين. لذلك قال والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، وكونه صار بعضه على بعض المسلمين حين يشتري المسلم أرض هذا الكافر ويعمل فيها فيكون يدفع إلى بيت المال الخراج الذي كان مضروبا على الأرض، لأن الخراج على الأرض لا على الشخص. ثم إنه يجتمع من الفي جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، ما زال في ذكر موارد بيت مال المسلمين. قال الفي هنا الفي بمعنى أوسع من المال الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال. الفي بمعناه المقابل للغنيمة ما هو؟ هو المال الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال. هناك معنى يستخدم الفي هو الذي سيأتيكم الآن، وهو كل مال يرجع إلى بيت مال المسلمين، تشبيها له بالفي الذي هو مال الكفار ويرجع إلى بيت مال المسلمين. ولذلك قال ثم إنه يجتمع من الفي جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين. مثل ماذا؟ مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين. من مات من المسلمين وبحثنا وبذلنا جهدنا فلم نجد له وارثا، وهذا غالبا ما يكون في الغرباء، وبذلنا جهدنا فلم نجد له وارثا، ماذا نفعل بماله؟ هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين، فهذا بمثابة الفي. وكالغصوب، مال غصبه شخص على آخر وبحثنا عنه حتى لم نجده أي سنام، يرجع إلى بيت مال المسلمين. والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، الغصوب والعواري، واحد عاره واحد عليه ثم فقده فلم يجده وبحث عنه، أو أعطاه وديعة فبحث عنه ولم يجده، هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين. وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول. العقار هو الثابت الذي لا يتحرك البنيان، والمنقول ما عداه، فهذا ونحوه مال المسلمين أي لهم جميعا، لأن بيت المال هو المسلمين جميعا. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط بمعناه الذي هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه. وهذا يوجد دوما في المناطق التي ما زالت محافظة على الأنساب وعلى القبلية وما شابه ذلك، وهذا من القبلية المحمودة، فإنه إذا مات الإنسان يكون نسبه معروف فيرثه وراثه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت في عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. هذا الحديث هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مات في زمانه رجل وترك ماله، فقال انظروا من هو أقرب الناس له، كان من بجيلة، فنظروا على ما أظن إن شاء الله تعالى، فنظروا فلم يجدوا أحدا قريبا له، قالوا مروا من خزاعة فوجدوا رجلا من خزاعة فأعطوه ذلك المال، لأنه يلتقي معه في جد رابع أو خامس فيصير بذلك عصبة. وذلك عند ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن ابن ثوبان أن رجلا من جرهم توفي بالسرة وترك مالا فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر إلى الشام فلم يجدوا بقي من جرهم واحد، يعني لم يجد أحد من قبيلته بقي، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم، وهذا من عمر من باب الاجتهاد، لأنه هذا المال حين لم يصل له وارث معين ما نصرفه صار إلى بيت المال، فبيت المال من المسؤول عنه؟ عمر بن الخطاب. فعمر قال لهم اعطوه للناس الذين كان ساكنا معهم من باب اجتهاده. قال: ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه، يعني كان له عبد فحرره، ولما مات لم يجدوا له قريبا إلا هذا العتيق، فهذا العتيق يرثه بالولاء، لأن أسباب الميراث ثلاثة لا رابع لها: نسب وولاء وزواج، فلا يرث الإنسان إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة. فإذا مات ميت وعدمت هذه الأسباب الثلاثة في حقه، وبذلنا جهدنا أحدنا ماله إلى بيت مال المسلمين. الحديث هذا أخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس. وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: ودفع ميراث رجل إلى ودفع ميراث رجل دفع صحيح مبني المجهول عنده ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. وهذا الحديث أخرجه من أخرجه؟ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عائشة. أنا وهمت حديث أنه دفع إلى أكبر القبيلة، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث بريدة وليس من حديث عائشة، وقع لي سبق نظر إلى ما كتبت. طيب، قال: ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات. أظن أننا سنتوقف هنا. استغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.